السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنعيش مع آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الآيات تعرضت لعدوان من أعداء دين الله عز وجل، ولشدة الأسف تعرضت للعدوان من بعض بني جلدتنا عن غير سوء قصد منهم، لخطأ وقعوا فيه. وهذه الآيات أيها الإخوة الكرام التي نعيش معها في هذا اللقاء بأمر الله سبحانه في سورة صاد، مع قول الحق سبحانه وتعالى، ولن أعرض الآيات مباشرة، إنما أعرض بما سبقها ليتضح المعنى ولنصل إلى ما نريد أن نشير إليه بأمر الله سبحانه. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. هذه الآيات وما يتلوها نعيش معها بأمر الله سبحانه. رب العزة سبحانه ذكر استهزاء الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن كان ما جئت به هو الحق يا محمد فلما يحبس ربك العذاب عنا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا كتابنا، عجل لنا عذابنا، عجل لنا الجزاء الذي تعدنا به، نحن نكفر بك ولا نؤمن بك، فما الذي يحبس عنا العذاب؟ ما الذي يؤخره؟ فيأمر المولى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون. وتجد الأمر بالصبر في مواضع عديدة: اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ودوما يؤمر المسلمون بالحكمة والصبر في وقت ضعفهم، فليس من الحكمة مواجهة العدو في وقت أنت مستضعف فيه. ولذا أعجب من حال إخواننا وأأسف لما وصل إليه حالهم في سوريا، الذين خرجوا على حكام لا قبل لهم بمناقاتهم، فأدى ذلك إلى استباحة بيضتهم وإلى استئصال شأفتهم وإلى القضاء عليهم وإلى إراقة دمائهم وقتل الآلاف منهم. أقول سبحان الله، وما أمرنا بذلك. أمر المولى سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر على استهزاء المشركين وتكذيبهم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وأمر المولى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأخيه داود. أمره أن يتأسى بنبي الله داود، داود عليه السلام الذي كان قويا شديد الجلد في العبادة لربه، داود عليه الصلاة والسلام الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين خير الصيام صيام داود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما. نبي الله داود الذي كان يقوم في كل يوم ثلث الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، في كل ليلة يقوم ثلث الليل لربه سبحانه. كان ملازما لتلاوة كتاب ربه، يقرأ التوراة ويقرأ الزبور. فالمولى سبحانه فضله على كثير من النبيين واصطفاه وأنزل على قلبه الزبور، أنزل كتابا سماويا عليه وهو الزبور. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فأنزل المولى سبحانه كتابا سماويا عليه وألان له قراءته كما ألان له الحديد، فكان يقرأ الزبور ودوابه تسرج كما في مسند الإمام أحمد. ريثما تسرج الدواب كان يفرغ من قراءة الزبور. فالأمر من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أمر بالعبادة، أمر بتزكية النفس، أمر بتخلية النفس من شوائبها وبالاصطبار على أمر الله سبحانه. يبقى ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيتأسى ويقتدي بهدي أخيه داود في قيام الليل، في قراءة القرآن، في الصوم، في الطاعة، في العبادة، في الذكر. ويبين المولى سبحانه فضله الذي أتاه لنبيه داود عليه الصلاة والسلام، فيقول المولى سبحانه: إنا سخرنا الجبال معه يسبح. وحينما نستمع إلى هذا الأمر نقف مجدوهين، تعجة عقولنا عن التصور. المولى سبحانه يقول الجبال معه يسبح، الجبل يسبح، الجبل ينطق مسبحا بحمد ربه. أمر عجيب. والطير محشورة كل له أواب. الطير قد اجتمعت في كبد السماء تسبح بحمد ربها سبحانه. أمر عجيب. لقد تعلمنا في دراستنا أن الجمادات لا تشعر ولا تنمو ولا تتكلم إلى آخر ما درسناه، ولكن ها هنا نجد أمرا عجيبا. نجد أن الجبل يسبح. وهل يتصور ذلك؟ إنا سخرنا الجبال معه يسبح، يسبحن بالعشي والإشراق. وكان لأهل الكتاب صلاتان، صلاة بالعشي أي بعد العصر وقبل غروب الشمس، والصلاة الأخرى بالإشراق أي عند الضحى، ولذا سميت صلاة الضحى صلاة الأولين بصلاة الإشراق. الجبل يسبح، نعم سبحان الله. ولم العجب؟ ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الجبل يسبح بحمد ربه مع نبي الله داود في وقت قست فيه قلوب كثير من البشر وغفلت عن ذكر ربها سبحانه. ولكن لما نعجب؟ ألم نقرأ قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لا تعدون الآيات تخويفا وإن كنا لنعدها بركة. كانوا يستمعون إلى تسبيح الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حاله قبل بعثته مباشرة: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. ولم العجب؟ ألم تعلم أن جزع النخل قد حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحنين العشار، كحنين الناقة إلى ولدها إذا فقدته؟ واستمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلى بكائه حتى التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ورضت عليه فسكت. وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة مسندا ظهره إليه، فلما صنع عبد لامرأة من الأنصار المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وترك الجزع بكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب. ألم تقرأ في كتاب الله عز وجل: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة تحذر قومها وتحرص على أن تسوق الخير إليهم وتدفع الأذى عنهم، ولم تقل كما يقول بعض الناس: إن جاءك الطوفان تعمل ايه؟ حط ابنك تحت رجليك. ابدا. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، تحذر قومها ولا تنجو بنفسها. انظر الى حرصها على قومها، وانظر الى افساد الانسان في الارض واعتدائه على بل جنسه، والى الاذى الذي ينال غيره بسببه. ألم تسمع إلى الهدهد الحكيم وهو يخاطب سليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به؟ ألم تسمع إلى الهدهد الذي علم التوحيد وأن السجود عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، وأن السجود للشمس عبادة للشمس من دون الله؟ فلما العجب؟ ألم تقرأ قول الحق سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسخر الله عز وجل الجبال تسبح مع نبي الله سليمان، والطير تجتمع من كل حدب وصوب وهي تستمع إلى أحسن صوت لإنسان على الإطلاق. فقد فسر كثير من أهل العلم قول الحق سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا. فسر الفضل هنا بالصوت الحسن. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن بصوت عذب جميل، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. تجتمع الطير، يقف الطائر الكاسر مع العصفور الضعيف، لا يصبه منه أذى لانشغاله بذكر الله وبتسبيح ربه، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قوى الله عز وجل ملك نبيه داود حتى اتسع إلى أقصى اتساع وصل إليه ملك بني إسرائيل. ولذلك تجد أن العلم الصهيوني يتكون من خطين أزرقين بينهما النجمة السداسية التي يقال عنها نجمة داود عليه السلام. إلى ما يرمز هذا العلم؟ العلم الصهيوني بيتكون من إيه؟ من خطين أزرقين بينهما النجمة السداسية. الخط الأزرق الأول يرمز إلى نهر الفرات في الشرق، والخط الأزرق الثاني يرمز إلى نهر النيل في الغرب. والنجمة الصهيونية أو التي يقولون عنها كذبا نجمة داود ترمز إلى سيطرة الكيان الصهيوني الذي ينبغي أن يمتد من الفرات شرقا إلى النيل غربا. يوضع العلم على أرضنا ليقول لنا: سنأخذ أرضكم. ولذا من إيمانهم بمعتقدهم جعلوا السفارة في الجيزة على الضفة الأخرى لنهر النيل لتكون بعد حدودهم المزعومة، لأنه لو جعلها في القاهرة يبقى نهر النيل فين؟ خلفه. يقول لك: وأنا هعمل سفارة في بلدي، ده هو ملكه بزعمه من النيل إلى الفرات، فجعلها بعد انتهاء النيل. فانظر إلى مدى إيمانهم بعقيدتهم مع فسادها، وانظر إلى تفريطنا في معتقدنا مع جلالة قدره وعظم شأنه. المولى سبحانه وهو يثني على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وهو يذكره بهذا الذكر الحسن وبهذا الثناء الجميل، يبين لنا في موضع آخر من سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ألان الله عز وجل له الحديد كما ألان العجين للخابز، يشكله على النحو الذي يشاء من غير نار ومن غير سندان أو مطرقة، يشكله كيف يشاء بيده. سبحان الله. وألنا له الحديد، وعلمه المولى سبحانه صنعة لبوس وهي صنعة الضروع. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. اعمل سابغات أي الضروع الطوال التي تقيكم من بأس عدوكم من ضربات السيوف وطعنات الرماح. وقدر في السرد، تأمل، ينبغي أن يكون المسمار متناسقا مع الثقب فلا يكن غليظا فينفصم الثقب، ولا يكن المسمار دقيقا ليؤدي إلى الغرض الذي يتماسك الدر من أجله به. المولى سبحانه يعلمه صنعة اللبوس، صنعة الضروع، ويعلمه إتقان العمل. وأنه ينبغي على من عمل عملا أن يوافق الأصول الفنية لهذا العمل، أن يعمل سابغات وقدر في السرد. ينبغي أن تراعي الأصول الفنية، ينبغي أن تتقن العمل الذي تقوم به. أين الذين يمموا وجوههم شطر الصين ليجلبوا إلينا أردأ البضاعات وأسوأ الصناعات دون أن يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة؟ ما أحوجهم إلى أن يتأملوا هذا المعنى. وانتبه أيها المسلم الكريم، هذا السياق الذي ساقه المولى سبحانه وتعالى سياق مدح لنبي الله داود أم سياق ذم؟ بل سياق مدح. ولماذا هذا السؤال؟ لما سيأتي. لأن هناك من لوى عنق النصوص، وإذا كان القرآن لا يمكن بحال من الأحوال أن يضاف إليه حرف أو أن يحذف منه حرف، لأن المولى سبحانه عاصمه من التحريف والزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن أعداء ديننا يحرفون كلام ربنا ليس بتحريف النص وإنما بتحريف المعنى، وبأن يأخذوا النص إلى وجهة لم ينزل المولى سبحانه كلامه من أجله. يحرفون الكلمة عن مواضعه ليس بتحريف النص وإنما بتحريف معناه، وبالكذب على الله سبحانه فيما أنزل كتابه من أجله. وهذا ما وقع، وهذا هو العدوان الذي وقع أولا من اليهود عليهم لعائن الله بالدنيا والآخرة، وانساق خلفهم بعض أبناء ملتنا. المولى سبحانه بعد ذلك يقول سبحانه عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. خصومة بين اثنين دفعتهما في وقت كانت أنبياء بني إسرائيل هي التي تسوسه، فلا يسوغ لأحد من الناس أن يذهب إلى غير نبيه يقضي بينه وبين خصمه، ولا يسوغ أن يستفتي غيره، فقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. كلما هلك نبي أي مات نبي بعث الله عز وجل غيره، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، ولكنهم لم يعرفوا فضل ربهم ولم يشكروا نعمه. فالمولى سبحانه يبين أن الخصمين تصوروا المحراب. ما الذي دعاهما إلى أن يتصور المحراب؟ أن نبي الله داود كان يغلق بابه دون الناس لعبادة ربه سبحانه، فكان يخرج إليهم يوما وينعزل في محرابه يعبد ربه سبحانه يوما، وهم يريدون أن يتحاكموا إليه، فألجأهم ذلك إلى أن يتسوروا المحراب. فلما دخلوا عليه وفزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. وانظر إلى هذا الأدب في الخطاب، لم يقل بغى أخي عليه، وإنما جعل الأمر مشاعا بينهما. وتأمل هذا الأدب وأنت تنظر إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو يقول عن فضل الله عز وجل عليه مخاطبا أباه: ولقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهل كانت هناك إساءة من جانب يوسف؟ لكنه قال: لا تثريب عليكم. فمن تمام الإحسان لم يسند الإساءة إليهم، وإنما جعلها مشاعا. ولو انتبهنا إلى هذا الأمر لحلت كثير من المشكلات. خلاف بين الرجل وبين امرأته، يأتي بأبيها وشوف بنتك فعلت وعملت، لكن لو هدي ووفق ودخل أبوه: خير يا ابني، في يقول والله كانت مشكلة بيننا كده بسيطة والحمد لله ترضيت، بقيت مشكلة ايه بيننا ونزل بيننا. يبقى الأمر ايه مشاع، يحل الأمر. وانظر إليهم وهما يقولان لنبي الله داود: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. هل يسوغ أن يقال ذلك لنبي الله داود؟ وهل ذلك فيه سوء أدب منهم؟ ليس المقام هاهنا كقول هذا الخارجي البغيض عبد الله ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل. هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله، وإنما هاهنا يبينان أنهما يريدان الحق. واهدنا إلى سواء الصراط، أي إلى وسط الطريق لا نحيد ولا نميل عنه، فإننا قد اختلفنا في هذه المسألة، ونرجو أن نهدى ونسدد بفضل الله سبحانه. وتكلم أحدهما فقال: إن هذا أخي، وما أحوجنا إلى أن نتأمل وأن نتدبر هذه الكلمة وهذا المعنى. الموطن موطن خصومة وتنازع بين يدي نبي الله داود، ورغم ذلك يقول هذا الرجل مع وجود الخصومة والتنازع والتقاضي: إن هذا أخي، إن هذا أخي. الخلاف لم يذهب الأخوة، الأخوة لم تنتفي مع وجود الشكاية ومع وجود التنازع. إن هذا أخي وإن ظلمني، إن هذا أخي وإن جار علي، إن هذا أخي وإن أراد أن يأخذ مالي بغير طيب نفس، إن هذا أخي وإن رأيت أنه قد ظلمني، إن هذا أخي رغم أني أشكوه في ساحة القضاء، إن هذا أخي رغم أني أرفع أمره إلى نبي الله داود شاكيا له. الأخوة لم تنتفي على الرغم من الاختلاف، الأخوة لم تنتفي على الرغم من التنازع. سبحان الله، وكيف تنتفي الأخوة وهي لم تنتفي مع القتل؟ ألم يقل رب العزة سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من أخيه، الأخوة هاهنا بين من؟ بين القاتل وبين ولي دم القتيل. لم تنتفي الأخوة بينهما، الأخوة الإيمانية، على الرغم من وقوع القتل، فكيف تنتفي بما دون ذلك؟ فما بالنا في هذه الأيام وقد أطلنا ذيل البراء حتى أدخلناه إلى بيت الإخاء، وصرنا نوالي ونعادي على الأشخاص لا على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل صارت الناس تتحزب وتوالي وتعادي على هذا التحزب، بل صار الشقاق يقع بين الناس للاختلاف في كل مسألة وفي كل نازلة، ودبت الفرقة للاختلاف في الرؤى، ووقعت الوحشة بين الناس للاختلاف في الآراء، بل والله لقد وقعت الفرقة والبغضاء بين الناس، لا أقول من أجل الأحزاب ولا من أجل الأشخاص ولا من أجل العمل السياسي، بل وأقسم غير حانت إن شاء الله على ذلك، بالاختلاف في الفرق الرياضية التي يشجعها كل منهم. وإذا بالعداوة والبغضاء، عداوة أبد الدهر ما حيين بين مشجعي هذا الفريق وبين مشجعي ذاك الفريق، وتحدث الاعتدالات، وإذا بأمور ما كنا نتخيل أن تقع، وكأنهم رفعوا للجهاد راية ينالون من إخوانهم بالطعنات وبالضربات وبالزجاجات إلى غير ذلك. أمر عجيب، ما الذي يحدث؟ إن هذا أخي، وإن اختلفنا في الحق، وإن تنازعنا في أمر، وإن كانت له وجهة وأنا لي وجهة، أرى أنه أخطأ، ولكن لم تنتفي الأخوة بيني وبينه، أخالفه فيما ذهب إليه، ولكن لا أوالي ولا أعادي على كل خلاف. هناك خلاف يسوء، وهناك اختلاف غير سائغ تتمايز به الأضداد وتتضح به الوجهات، لكن هل كل خلاف نوالي ونعادي عليه؟ إن هذا أخي. فانظر أخي الحبيب إلى رجل ظلم شقيقته ومنعها حقها، فذهبت إلى ساحات القضاء وهي لا تملك سوى ذلك، طلبا لحق ضاع لسنين طوال، وإذا به وقد قطع رحمها، وإذا به وقد أعلن راية الهجر لشقيقته. سبحان الله، القضاء يفصل بينكما، والأخوة والمودة وصلة الرحم لا تقطع أبدا. إن هذا أخي. فأرجو أن نتأمل هذه الكلمة، فقد كان رجلا حكيما مسددا عاقلا لبيبا. وبعد هذه المقدمة يقول له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. انتبه أيها المسلم الكريم، فهذا ما أريد أن أصل إليه بهذه المقدمة الطويلة. أعرض لهذه الشبهة ثم نزيلها بفضل الله سبحانه وبتوفيقه. اليهود في توراتهم، في سفر حزقيال، قالوا في التوراة التي حرفوها عليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة، أن نبي الله داود كان يصلي في محرابه يقرأ التوراة والزبور، فإذا بطائر من ذهب به من كل لون حسن دخل عليه في محرابه، فترك صلاته وترك توراته وترك الزبور، وقام يعدو يمسك بهذا الطائر. لو حدث هذا الأمر معك أنت وأنت في صلاتك، هل تنفلت منها؟ هل تخرج من صلاتك؟ فكيف بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ وهل تسبيح الجبل معه والطير التي حشرت من كل حدب وصوب في السماء ويتسبح بحمد ربها مع نبي الله داود ومع تسبيحك أشد عجبا أم دخول هذا الطائر عليه؟ المولى سبحانه حينما ألان له الحديد يشكله بيده كيف يشاء. أذلك أعجب أم دخول هذا الطائر؟ المولى سبحانه يقول عنه إنه أواب، منيب، ذاكر لربه، مسبح لربه، كثير التوبة والإنابة والرجوع إليه، يترك الصلاة ويعدو خلف طائر، نعوذ بالله من البهتان. والطائر يعدو ويطير بعيدا ثم يقف حتى يلحق به ولا يبئسه، حتى وقف على امرأة قائده أورية، وعندهم في توراتهم أنها كانت تغتسل عارية في فناء بيته أمام الناس في الطرقات، فوقع حبها في قلبه فارتكب الفاحشة معها وأرسل زوجها فقتله، ثم تزوجها فأنجبت له سليمان. نعوذ بالله من هذا الإفك ومن هذا البهتان. ووالله لولا أنه ذكر في بعض كتب التفاسير ما تكلمنا عنه وما أشرنا إليه مطلقا. وقع في فاحشة الزنا، ووقع في جريمة القتل، وهي من أكبر القبائل، ما زال الكبائر، ما زال المرء في فسحة من أمره ما لم يشرك بالله أو يتندى بدم حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وبنو إسرائيل الذين شدد الله عز وجل العقوبة عليهم من أجل ذلك كتبنا عليهم في التوراة أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يكفيه أن يقتل نفسا واحدة ليبوء بإثم قتل من في الأرض جميعا. أمر عجيب، زنا وقتل ينسب إلى نبي من أنبياء الله عز وجل اصطفاه المولى سبحانه واجتباه وفضله على كثير من النبيين، وأنزل على قلبه الزبور، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به. ولشدة الأسف ومما يمزق نياط القلب أن نجد من يذكر هذا الكذب الذي يصادم العقيدة كما سنبين بأمر الله، بل وينفي الإيمان تحت زعم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحدث عنهم بالإفك والكذب والبهتان؟ أتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج بقولهم وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ هل يكون هذا من الحديث عنهم؟ هل أحدث عنهم بما في سفر التكوين من كفر صريح، أن رب العزة سبحانه يبحث عن آدم في الجنة لا يراه، يقول يا آدم أين أنت يا آدم؟ رب العزة سبحانه لا يرى آدم في الجنة. وفي سفر التكوين أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلا ليصارع يعقوب عليه السلام، فصرعه يعقوب فقال أرسلني، قال لا أرسلك حتى تباركني وتبارك شعبي، وضمه ضمة شديدة في سفر التكوين هذا الكفر والعياذ بالله، فباركه وضربه في حقه فانخلع. تعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعوذ بالله من هذا البهتان ومن هذا الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ولا عذر لقائله. ما تركوا نبيا إلا وطعنوا فيه، إن كانوا قد طعنوا في رب العزة سبحانه فهل نستعجب الطعن في أنبياء الله؟ منهم من شرب الخمر وزنى بابنتيه، ومنهم من فعل، ومنهم من فعل، وقالوا عن نبي الله يعقوب كما في سفر الأنبياء سرق حميه، سرق المواشي من حميه وفر بامرأته ليلا. هل هذا كلام يقول به عاقل؟ هل هذا كلام يقول به مؤمن؟ وأقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا والله لا نحدث عنهم بهذا الكفر، وإنما حدثوا عن بني إسرائيل من العام المخصوص، من العام المخصوص، حينما يقول المولى سبحانه فيما سقت السماء العشرة، هل في الرجل الذي يزرع نصف قراط من الأرض أخذ منه عشر ما خرج من الأرض؟ هذا الإطلاق مقيد، وهذا العموم مخصوص، ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة. النصوص تجتمع وتأتلف ولا تتعارض. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل فيما لا يصادم عقيدتكم، فيما لا يتضح كذبهم، حدث عن بني إسرائيل فيما سكت عنه في شرعكم فلم يؤمر به ولم ينهى عنه. إن أمر به وحدثت فقد وافق شرعك، وإن خالفه لا يحل لك أن تحدث به. والأمر هنا لأنك قد تنكر ما عندهم وقد يكون صحيحا وتكذبه وتتركه، وقد تقبله ويكون خطأ فلا تعتقد بما تنقل. حدث عنهم ما ورد من بعض القصص لأناس فيها عبرة وعظه، لكن لا تنقل عنهم شرعا ولا تأخذ منهم حكما إلا إن ثبت بطريق صحيح. وحدث عنهم فيما يصادم عقيدتي، إن معتقدنا الإيمان يقوم على ستة أركان، إذا هذا ما ركن منها انتفى الإيمان. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. ستة أركان للإيمان. الركن الرابع منها الإيمان بالرسل، أن المولى سبحانه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، أرسل أنبياء. ليس هذا هو المعتقد وفقط، منهم خمسة من أولي العزم من الرسل، وإنما معتقدك كرجل تنتسب إلى أهل السنة والجماعة أن أنبياء الله عز وجل، لا أقول بإجماع أهل السنة بل بإجماع أهل القبلة، معصومون عن الكبائر. معتقدنا في أنبياء الله عز وجل أنهم معصومون عن الكبائر، لا يمكن أن تقع كبيرة من أحدهم، ولا يتصور هذا الأمر في حقهم، معتقد أهل القبلة. إذا كان الشيعة الروافض الاثنى عشرية الضلال قد نزهوا أئمتهم في صغرهم وفي كبرهم عن الغفلة والسهو والخطأ والزلل والنسيان، وأنبياء الله عز وجل يقعون في الرذائل والكبائر والعياذ بالله، وتحدث عن بني إسرائيل هذا الكلام وتقول أنه ورد من عدة طرق وأن وأن، وتذكر الأمر وكأنه أمر خلافي، هل هذا يسوغ؟ هذا لا يتصور. هذا إن ذكر فإنما يذكر للتحذير منه ولبيان خطئه ولبيان أنه يصادم عقيدتنا، وأن المولى سبحانه الذي اصطفى رسله. إذا قلت بهذا الكلام فأنت تكذب ربك سبحانه، أنت تتهم ربك سبحانه بالجهل وبعدم العلم، وأنه لا يدري أين يضع رسالته، وهذا لا يليق ولا يجوز أبدا. فأنبياء الله عز وجل معصومون عن الكبائر بإجماع أهل القبلة، واختلف أهل السنة هل تقع منهم الصغائر أم لا. الأنبياء ممكن تقع منهم صغائر؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ معتقد أهل السنة، هل تقع الصغائر من أنبياء الله عز وجل أم لا؟ أهل السنة على أنها تقع منهم، ولكن فيما لا يمس عصمة النبوة، واستدلوا على ذلك بفعل نبي الله نوح لما استغفر لولده ونهاه ربه سبحانه إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. استدلوا أيضا حينما ألقى نبي الله موسى بالألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، والمولى سبحانه يقول بعد ذلك: وأخذ الألواح وفي نسختها هدى. ألقى الألواح التي نسخت فيها التوراة لما رأى قومه كفروا بالله وعبدوا العجل، ولم يؤاخذه المولى سبحانه على ذلك لغضب وقع فيه لمحارم الله التي انتهكت. ألم يقل المولى سبحانه معاتبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ عتاب من الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دقيقة لا تمس عصمة النبوة، كنقطة ماء في بحر اللجي، كحبة رمل في صحراء شاسعة مترامية الأطراف. وفي صحيح البخاري أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق الشجرة أو بإحراق وادي النمل، على اختلاف في الروايات بين مسلم والبخاري، فعاتبه ربه سبحانه: هل كانت نملة واحدة؟ ولذلك أهل السنة على أن صغائر الذنوب التي لا تمس عصمة النبوة قد تقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا يمس ذلك بعصمتهم، أما الكبائر فيستحيل أن تقع منهم صلى الله عليه وسلم جميعا. إذن هذا الكذب والبهتان والعدوان على آيات الله وتحريف النص عن موضعه نص يساق للثناء على نبي الله داود، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به، ونحرفه نحن ونقول أن نبي الله داود كان له 99 امرأة، وأن قائده كان له امرأة واحدة فاحتال لقتله ليأخذ امرأته وتنجب له سليمان، أيليق هذا بنا؟ فانتبه أيها المسلم الكريم، فإن الأمر الذي وقع فيه نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أنه لما استمع إلى الخصم وهو يقول: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، أجاب من فوره ولم يسمع إلى حجة الرجل الآخر، ما انتظر أن يسأله: ما تقول فيما قال أخوك؟ وإنما انطلق من فوره قائلا: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. استغفر ربه وخر راكعا وأناب لأنه قضى لأحد الخصمين بغير أن يستمع إلى حجة الآخر، قضى في خصومة بين رجلين لاستماع إلى واحد منهما فقط، وهو الذي أتاه المولى سبحانه الحكمة السداد والإصابة في القول والعمل وفصل الخطاب، كان مسددا بتوفيق الله له في الخصومات كما علم من كتاب الله. ولكن في هذا الموضع إذا بنبي الله داود توسم الخير في هذا الرجل، مالت نفسه إليه ظنا أن الصدق معه، وقد يكون الحق مع الرجل الذي عنده النعاج الكثيرة. هل بالضرورة أن يكون الحق مع الفقير مع صاحب النعجة الواحدة؟ فلم يستمع إلى حجته ولم يمهله ليقول ما عنده، وقضى مكتفيا بالاستماع إلى رجل واحد من الخصمين. وإذا بنبي الله داود من فوره وقد أدرك الخطأ الذي وقع فيه، فاستغفر ربه سبحانه وخر راكعا وأناب. وهل الاستغفار يعني الوقوع في الفاحشة؟ أمر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يفعله بعد أن ينفلت من صلاته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد الصلاة مباشرة، لماذا؟ هذا أمر يحتاج أن نتدبره. الاستغفار لا يكون من الذنوب والآثام فقط، وإنما يكون أيضا من التقصير في الطاعة. فصلاة شغلت قلوبنا فيها والتفتنا عن ربنا سبحانه وتعالى، أنت بين يدي الله والمولى مقبل عليك، وأنت منشغل عن ربك سبحانه، وقلبك في التفات عن ربك. هل يليق أن ترفع هذه الصلاة مع ما فيها من تقصير إلى الله سبحانه؟ فأنت تستغفر ربك بعد الصلاة ولسان حالك يقول هذه الصلاة لا يليق أن ترفع إليك، فأستغفرك ربي مما فيها من تقصير ونقصان وزلل، فاعف عني برحمتك. فأول شيء بعد الصلاة أن تستغفر، الاستغفار للتقصير في الطاعة واجب علينا كالاستغفار من الآثام. نبي الله داود خر راكعا وأناب لأنه قضى لأحد الخصمين دون أن يستمع إلى حجة الآخر. وهناك روايات أن ملكين نزلا لأنه كان يريد منزلة إبراهيم، فنزل على سبيل الاختبار إلى غير ذلك، وهذا كله غير مسند. فلذلك أعرضت عن ذكر هذا. وأنتم تعلمون بالطبع أن نبي الله داود كان جنديا في جيش طالوت، وأن المولى سبحانه جعل النصر لبني إسرائيل على يديه، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نبي الله داود الذي يطعن في عرضه ويتهم هذه الاتهامات، ولو اتهم أحدنا أو رمي أبوه بها لاحمر وجهه غضبا. وما دعاني إلى الحديث في هذا الأمر ما شهدناه بالأمس القريب من جرأة على كتاب الله عز وجل من هذا الدعي الذي يزعم أنه قد اكتشف شفرة في القرآن. هذه الشفرة كل حرف له دلالات عددية، وكل عدد يمثل حرفا آخر باللغة الهيروغليفية والفينيقية إلى آخر هذا الهراء. شفرة لكتاب الله عز وجل، أمر عجيب، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أمر عجيب. شفرة علمها النبي للصحابة أم كتمها؟ أكان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جهلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها أنت؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين نحن من هذا؟ والعجيب أن تفتح بعض القنوات الفضائية أبوابها لمثل هذا الهراء، يطعن في كتاب الله ويفسر القرآن بهواه والعياذ بالله كيف شاء، وينطق بالكفر الصريح، وهو من البهائيين الذين يعظمون الرقم 19 ويطعنون في أنبياء الله، وقد خالت الساحة لهم. انشغل المسلمون بالعمل السياسي عن الدعوة إلى دين الله عز وجل، فخالت الساحة لهم. فأسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ كتابه بحفظه، فقد وعدنا بذلك، والمولى سبحانه لا يخلف وعده. ويعني في نقطة كنت أود أن أتكلم فيها، لكن هكتفي بهذا القدر حتى نستمتع بشيخنا المفضل فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، يعني الذي أستفيد علم ربي سبحانه يعني استفادات عظيمة، وأنا أستمع إلى تعقيبه الذي يفتح آفاقا جديدة أتعلم فيها وأستفيد منها. ووالله إني لأستشعر الحرج أن أتكلم بين يديه، ولكن الحقيقة هذا من فضله وسعة صدره، فأسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يغفر لنا ما كان منا من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختار فضيلة الدكتور كما سمعتم آيات من سورة طه في الحكم والقضاء وفصل النزاع بين المتخاصمين، وذلك لأنه رجل قانون وقضاء، فالعمل والوظيفة لابد أن تكون لها تأثيرها على الإنسان في دعوته، لأنه رجل قانون وقضاء ومحاكم وفصل الخصومات والنزاعات. اختار آيات في القضاء وفصل النزاع، ونسأل الله تعالى أن يحق الحق به وينصر المظلومين على يده إن شاء الله تعالى. لا شك أن الأمر بالصبر أمر عظيم جدا في القرآن الكريم، وكثر في القرآن الأمر به، ولذلك تكون عاقبته دائما خير. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ونبي الله داود عليه السلام المثل الأعلى في العبادة، المثل الأعلى في العبادة. ولما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصوم النهار ويقوم الليل، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي نهاية الحديث كما تعلمون أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال أستطيع أكثر من ذلك أو أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. فيش أفضل من صيام يوم فطر يوم، هذا أي صيام داود عليه السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاجتهاد في العبادة مهتدين بنبينا وبمن قبله من أنبياء داود عليه السلام، لأن داود صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين قال الله فيهم لرسوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاجتهاد في الصيام وفي القيام وقراءة القرآن وفي الذكر وفي كل عمل صالح يحبه ربنا ويرضى عنا به إن شاء الله تعالى. عرج فضيلته على أدب من الآداب المهمة، وعلقنا وربطنا بدرس قبل أمس ودرس الثلاثاء مع فضيلة الدكتور سعيد عامر، وهو يتحدث عن الأدب. وأشار فضيلة الدكتور أيمن ما ذكره الدكتور سعيد عامر من أدب يوسف عليه السلام مع أبويه، فكأنه نسيتم في 48 ساعة لسه، ورفع أبويه على العرش وقالوا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الشيخ قال ايه؟ قال ما قالش اخرجني من البئر، مع انه ربنا اخرجه من البئر واخرجه من الايه؟ من السجن، لكن البئر ده اخواته واخواته حاضرين، فهو مش عايز يفكرهم بيعملوا معاه من حسن الادب، من حسن الايه؟ الادب. لكن فضيله الدكتور بقى النهارده ذكرنا بادب من الاداب المهمه جدا، وهي ادب الخصومه. ادب الخصومه، ادب الخلاف. كيف تتادب مع خصمك؟ كيف تتأدب مع خصمك؟ كيف تتأدب مع من ظلمك؟ كيف تتأدب مع من بغى عليك؟ الخصم المظلوم يقول لدولة عليه السلام إن هذا أخي، بكل أدب وبكل احترام وبكل مودة يثبت أخوة من ظلمه. فظلم المسلم لأخيه المسلم لا ينفي الأخوة ولا يستجلب العداوة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا يجوز لمسلم أن يعادي مسلما وإن ظلمه، ولا يجوز لمسلم أن يوالي كافرا وإن بره. لا يجوز للمسلم أن يعادي مسلما وإن ظلمه، ولا يجوز لمسلم أن يوالي كافرا وإن بره. مش واحد كافر يضحك عليك كده شوية وكل يوم ياخدك يغديك وكل يوم يجيب لك هدية تقول ما شاء الله ده أحسن من ألف واحد من المسلمين وتحبه وتواليه، هذا كفر بالله عز وجل، كما ذكرنا أيضا في الأسبوع في الولاء والبراء. وأخوك المسلم وإن ظلمك هو أخوك وحبيبك، هو أخوك وحبيبك، يجب أن تدين لله تبارك وتعالى بالولاء له وبحبه تقرب إلى الله وإن ظلمك وإن أساء إليك وإن عداك. المظلوم يقول داود إن هذا أخي. تبعنا دلوقتي اثنين إخوات أشقاء، مش أشقاء، مش إخوات في الله، أشقاء متخاصمين. لما تروح لواحد يصلي يقول يا أخي هذا أخوك، بيقول إيه؟ لا أخويا ولا أعرف، صح ولا لا؟ بالكلمة المترددة تقول ده أخوك، يقول لك لا لا أخويا ولا أعرف. ده إذا كان بيقول كده كأخوه لأمه وأبوه، أمال هيقول لك كأخوه المسلم إيه؟ فهذا أدب مهم جدا، أدب الخصومة، أدب الخلاف، أن تعترف بأخوه بقوة أخيك المسلم وإن ظلمك وإن بغى عليك وإن عاداك. والأدب في الخصومة هو السبيل إلى الإصلاح. الأدب في الخصومة هو السبيل في الإصلاح، واللدد في الخصومة هو السبيل إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. خلي بالك، الأدب في الخصومة يخلي الصلح قريب جدا، اللدد في الخصومة يبعد الصلح، ما يحققهوش. فلا بد أن نتحلى بالأدب ونتأدب بما أدبنا الله سبحانه وتعالى به. ظلمك فلان، بغى عليك فلان، يا أخي ما تكفرش الباب، خلي الباب موالي. واحد جاي بيقول لك انا علمت ان في بينك وبين فلان مشكله وعايزين نخلص الموضوع، يقول له جزاك الله خير، الله يبارك فيك، انا من ايدك دي من ايدك لدي، وتلم الدور. لكن تروح لده يقول لك ابدا، يعني بعد كل اللي عمله ده بيقعدوا معاه ويصلحوا، والتاني نفس الجواب، امال هنعمله ايه يعني؟ ما هي المشكله حصلت وخلاص. والله سبحانه وتعالى امر عامه المؤمنين باصلاح ذات بين المتخاصمين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأدب الخصومة يا إخواني ده أدب مهم جدا جدا، تضيفوه إلى درس أول أمس هو الآداب الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب، لأنه كما سمعتم أول أمس حسن الأدب طريق السعادة في الدنيا والآخرة، وسوء الأدب هو طريق الخسارة والهلاك في الدنيا والآخرة. كذلك نستفيد من الدروس التي ذكرها فضيلته داود عليه السلام لما تعجل فحكم لمن بدأ بالكلام إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها. تحكم لي بنعجتك ده نعجة واحدة، ما نجيبها مع 99 بمية وخلاص يا أخي. وطبعا لازم تمر الايات كما جاءت بقى بعد ما سمعته فضيل الشيخ يحذر من القصص الباطله الوارده. ان هذا اخي له 99 نعجه، تخليها امراه ليه؟ ربنا بيقول 99 نعجه، انت هتقول نعجه امراه ليه؟ الم يكن الله اسمه ده عالما بالحقيقه قادرا ان يخبر بها يقول ان هذا اخي له 99 امراه؟ ليه قال نعجه؟ ليه تجعل النعجه امراه؟ والأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة، ولا يجوز صرف الحقائق إلى المجاز إلا بقرينة، ومش قرينة. ها؟ يبقى القصة الآيات تقرأ وتضر كما جاءت، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. فبادر داود عليه السلام كما ذكر فضيلته لظن أن الرجل يعني غلبان والفقير مش ممكن يكذب، يعني الفقير مش ممكن يكذب. والفقر لا يكون مدعاة إلى الصدق كما أن الغنى لا يكون مدعاة إلى الكذب. والفقر لا يمنع أن يكون الفقير ظالما كما أن الغنى لا يمنع أن يكون الغني مظلوما. ولذلك لما ربنا أمرنا بالعدل في الشهادة قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. يبقى ما تقولش يعني أما اثنين اتخصموا واحد فقير واحد غني، تقول في إجراءه يعني لما ننصف الفقير تنصفه هو مظلوم ماشي، لكن يبقى ظالم وتنصف يقول لك ده غني وده فقير، يعني ايه يعني لما ياخذوا من الغني 100,000 لدول فقير مش هيضروه؟ لا، ما ينفعش بالظلم والعدوان، تحق الحق للغني او للفقير. كذلك من الدروس المستفاده ان داوود عليه السلام لما بادر بالحكم قبل ان يستمع للخصم الاخر على طول: وظن داوود انما فتناه، عمل ايه؟ فاستغفر ربه. بل فاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب، ساعة ما على طول أدرك أنه أخطأ استغفر ربه وخر راكعا وأناب. فنستفيد من هذا وجوب المبادرة بالتوبة والاستغفار عقب الذنب، وجوب المبادرة بالتوبة والاستغفار عقب الإيه؟ عقب الذنب. غلط ما تقولش بكرة بنتو، غلطت بالنهار ما تقولش بالليل بصلي ركعتين وأتوب، غلطت بالليل ما تقولش بكره الضحى كده اصلي الفجر واقول الشروق اصلي ركعتين، لا، وطن نفسك، وقع الدم يبقى على طول التوبه والاستغفار. فهذا هدي الانبياء، هذا هدي الانبياء جميعا. ابونا ادم عليه السلام لما اكل من الشجره على طول قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. على طول قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. كذلك فعل داود عليه السلام ساعة ما أخطأ فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. وهكذا المتقون من هذه الأمة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وما كان هذا هدي النبيين وعباد المتقين إلا لأمر الله سبحانه وتعالى به، فإن الله لما نهى المسرفين على أنفسهم من القنوط من رحمته أمرهم بالمبادرة بالتوبة. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآيات. وختاما، لعل الدكتور حفظه الله أراد أن يعلم طلاب العلم ألا يثقوا في كل ما يقرؤون في الكتب. لا تثق أيها الطالب بكل ما تقرأ، ولكن نقح وغربل وفتش وحقق وتثبت، شوف اللي انت بتقرأه ده صح ولا غلط. ما تجيبش القصة، لو فتحت ابن كثير هتلاقي القصة فيه، ما تطلعش بقى على المنبر وتقول على كرسي الدرس تفسير الآيات دي وتقرأ القصة اللي الشيخ بينها باطلة وحجتك ان انت قرأتها ابن كثير. لا، لا عذر لك ان تقول قرأتها في الكتاب الفلاني، هذا ليس عذرا. لا بد من التنقيح ولا بد من الغربلة ولا بد من التثبت. فالكتب مشحونة بالإسرائيليات التي تطعن في الأنبياء فضلا عن غيرهم،
فلا بد لطالب العلم ان يهتم اهتماما بليغا بالنقل والتحري والتثبت فيما ينقل من الكتب حتى لا يقع في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجزي أخانا الحبيب فضيلة الدكتور أيمن خير الجزاء على سعيه إلينا وحضوره بيننا، وأن ينفعنا بما سمعنا منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وشكر الله لكم حضوركم وحرصكم على الانتفاع، وغدا إن شاء الله تعالى نتواصل مع علم من أعلام أنصار السنة، فكونوا معنا غدا الجمعة بين المغرب والعشاء أيضا بإذن الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.